والإيمان ونور يستقي هديا من القرآن ووحي يعليها متى الإنسان يعيد المجد يرفع بالهدى البنيان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. إخواني المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم وسلام الله عليكم مرة أخرى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بكل أوقاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه، وألا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، الذي هو بعنوان معالم الطريق، تحدثنا في الحلقة الماضية وقبل الماضية أيضا عن عنوان أردنا أن نبرزه وأن نتحدث عنه باستفاضة، ألا وهو معالم على طريق الحركة الإسلامية من الدعوة إلى الدولة. واليوم أيضا في تحت نفس هذا العنوان أيضا نتناول الحركة الإسلامية من الدعوة إلى الدولة الجزء الثاني. وكان معي أيضا في الحلقة الماضية ضيف كريم وحبيب علي وعليكم جميعا، هو الدكتور عمار صالح جودة الناشط السياسي، وهو معي أيضا اليوم. أهلا وسهلا بك. ولكن أيضا قبل أن نبدأ وأن نخرج إلى هذا التقرير، أقول لأخي وحبيبي الأستاذ محمد مدني أبارك له وأقول له ألف ألف مبروك، لأنه أصبح مدير عام القناة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بهذه النعمة في طاعته، إنه هو نعم المولى ونعم النصير. وأبارك لكل العاملين من إخواني في القناة على هذا المنصب لأخيهم الأستاذ محمد مدني، كما أبارك أيضا للأستاذ علي سعد رئيس القناة الأساسي وصاحب القناة. الأستاذ علي سعد أقول له بارك الله عز وجل في جهدك واختيار موفق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمك دائما الصواب والرشد، فبالفعل اخترت من يقوم بهذه المهمة على أعلى مستوى، وهو واحد من أبناء القناة. كما أبارك لأخي وحبيبي أيضا أحد العاملين معنا في القناة الأستاذ محمد جمال على عرسه الذي تم من يومين أو ثلاثة تقريبا البارحة. الأستاذ حمد هو بيصحح لي البارحة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه، وقل بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. وقبل أن نبدأ هذه الحلقة نخرج إلى هذا التقرير ثم نعود إليكم مرة أخرى. تفضل أستاذ حمدي.
معالم في طريق الحق والإيمان ونور يستقي هديا من القرآن.
الدكتور عمار صالح جودة، بكالوريوس الطب البيطري من جامعة الزقازيق، ليسانس الشريعة والقانون من جامعة الأزهر، دراسات عليا في القانون، رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بشمال سيناء، رئيس جمعية دعوة أهل السنة والجماعة لإحياء الأمة، وزير تنمية سيناء في حكومة شباب الثورة، أحد المشاركين في انتشار الحركة الإسلامية في أواخر السبعينيات. هذا هو ضيفنا الليلة، فدعونا نبحر معه في معالم الحركة الإسلامية من الدعوة إلى الدولة.
عالم في طريق الحق والإيمان ونور يستقي هديا من القرآن ووحي.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. تعرفنا أيضا مرة ثانية على الدكتور عمار، تحدثنا أيضا دكتور في نفس هذا العنوان معالم على طريق الحركة الإسلامية من الدعوة إلى الدولة، وأيضا بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم سنتحدث أيضا تحت هذا العنوان. ولكن قبل أن نبدأ هذه الحلقة نخرج أيضا إلى ملخص لما قلناه في الحلقة الماضية ثم نعود مرة أخرى. تفضل.
طريق الحق والإيمان، ونور يستقي هديا من القرآن.
حقيقة هذا العنوان عنوان مهم جدا في هذه المرحلة بالذات من تاريخ مصر الحديث. كانت الحركة الإسلامية قبل ثورة 25 يناير كثيرة الخطاب، كثيرة الوعظ، كثيرة أنها تدلي برأيها في كل القضايا العامة، ولكن بعد أن أعطاها الشعب المصري هذه الثقة من انتخابات مجلس الشعب أصبح لزاما على هذه الحركة أن تقدم البرامج العملية لإدارة الدولة. فهل هذه الحركة مستعدة الآن أن تقدم لنا هذه البرامج كي ننهض بمصر نهضة في عالم اليوم؟ 1922 الأستاذ البنا استشهد في 49، ثم كمل من بعده في محنة 54، ثم محنة 65. ففي كان نوع من أنواع التوالي في الخبرات والتجارب الحركية بالنسبة للحركة الإسلامية من 28 حتى 74. هذا التاريخ لم يكن لنا في أواخر السبعينات معلوم لي شخصيا، وأنا ومجموعة من
عاشوا معك
من عاش في هذه الفترة لم نكن ندري، للنظام السابق وما قبله وما قبله كان تعتيم كامل على الحركة الإسلامية.
يعني أنت تقصد دكتور أنك أنت منذ يعني تاريخ الشيخ حسن البنا وتاريخ
لم نكن نعلمه في 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 75 يعني مثلا،
إلى أن التقيت بالحركة الإسلامية لم تكن تعلم.
لا بدأنا في 75 و 76 كنا صغار في الثانوي، لم نكن نعلم هذا التاريخ، لم نكن نعلمه. وهو يعني كان يعني تاريخ مليء بالتجارب ومليء بالخبرات، مليء بالأحداث التي ربما تكررت بعد ذلك، ربما لكن في صلة، لكن نحن لم نكن نعلم هذا. يعني بدأنا من 75 أو 76، أنا على الأقل جيلي تجربة جديدة، كأننا نبدأ من 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 من, من بداية الطريق. ولكن كان قبلنا
كنت تظن هذا أنت
أظن هذا، لكن قبل ذلك كان في تاريخ كبير مليء، أنا أدركته بعد فترة، أدركت هذا الأمر. لكن للأسف عندما يعني سلكت هذا الأمر أنا ورفاقي وقعنا في ألغام، فعلا حدثت لنا ألغام عانينا منها سنوات من التيه. لو كان قدر الله لنا أن نلتقي بمن سبقنا ما كنا عشنا في هذا التيه، وهذا أضاع من أعمارنا ومن من 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 جهدنا الكثير، وخسرت البلد كما يعني فوق هذا البلد خسرت جهد هذا الشباب الذي ضاع في قضايا ليس لها أي يعني مبرر لأن ندخل يعني في هذه القضايا. حازم هو امتداد طبيعي لهذه الكوكبة.
هذا أنا سألت
هذه الكوكبة في ظني تحليلي المتواضع يعني. أستاذ حسن البنا، أستاذ حسن الرضيبي، الشيخ سيد، أستاذ عبد المجيد، الشيخ حازم صلاح حسين. هذا ظني وهذه يعني رؤيتي بمعاصرتي للشيخ عبد المجيد قرابة 22 عاما. سألته عن الشيخ حازم فقال هذا رجل دين يخشى الله، يعني قبل موضوع الرئاسة. فلما ذهبت إليه سريعا بعد هذا اللقاء المبارك أنا وأخوي الاثنين العريش مع الشيخ حازم، فذهبت إلى الشيخ عبد المجيد أعرف رأيه. أنا داخلي يعني لم أكن يعني أشك أن الشيخ عبد المجيد يعني سيمانع أو حتى سيتردد في داخلي، إلى أن ذهبت والله مجرد ما جلست فقلت له إن كذا كذا مرة، قال هذا رائع على طول ونحن معه على طول والله لم يفكر. لكن المقصد من هذا السرد للحاضر مش للماضي، أنا مش عاوز أغرق في الماضي، للحاضر الآن. الآن نريد أن نحسم الشباب من هذه المنزلقات حتى ننهض بالبلد. مصر على أبواب نهضة، نرجو من الله عز وجل أن يعيننا عليها. نهضة نهضة تقود قاطرة الأمة العربية والإسلامية بشبابها وشيوخها ونسائها ورجالها.
عالم في طريق الحق والإيمان، ونور يستقي هديا من القرآن، ووحي يعليها مثل الإنسان.
عدنا إلى حضراتكم مرة أخرى. طبعا سنتناول كل ما قيل بالتفصيل اليوم إن شاء الله. طيب السؤال الأهم دكتور قبل أن نبدأ في أن ندخل في هذه المعاني الجميلة النهضة إلى آخره، السؤال الذي يسأله كل حر الآن بعد ثورة 25 يناير.
نعم.
لا شك وأنتم قمتم على تربية الصف الإسلامي فترة طويلة من الزمن، أقول ما هو المفهوم أو المعنى الأكبر الذي استطعتم أن تبرزوه وأن تربوا عليه الصف الإسلامي قبل ثورة 25 يناير؟
نعم، وطبعا في معاني كثيرة، صلى الله عليه وسلم، في معاني كثيرة تربينا عليها وربينا غيرها علينا، يعني عليها يعني، لكن في اعتقادي كان أفضل مفهوم هو فهم الإسلام بعبارات بسيطة وعميقة. الإسلام توحيد ننجو به من الشرك، الإسلام عقيدة أهل السنة والجماعة ننجو بها من البدع والضلالات، الإسلام هوية تجمع الأمة، الإسلام صبغة نصطبغ بها أو تصطبغ بها الأمة، الإسلام شريعة تحكم الأمة. هذا المعنى البسيط العميق تربينا عليه، ثم فهمناه فهما عميقا بمعنى إيه؟ إن دلوقتي في هذا الوقت الشريعة مش لا تحكم، ولابد من فهم الإسلام أن تحكم الشريعة، الشريعة ليست حاكمة الآن، فماذا نفعل؟ لابد أن نتعامل مع هذا الواقع. التعامل مع هذا الواقع برفض تنحية هذا الأمر، يعني أن احنا نرفض رفضا باتا
أن تنحى الشريعة،
لا أن نعيش هذا أن الشريعة لا تحكمنا، لابد أن نرفضها ونعتزل هذا يعني هذه الأنظمة العلمانية التي فرض علينا هذا الواقع، لابد من رفض هذا الواقع داخلنا بالاعتزال وعدم المشايعة مع هذه الأنظمة الظالمة المجرمة. ولا يعني عاوز أقول لك يا شيخ حسام، لا يفهم هذا أن الاعتزال أن أنا أعتزل المجتمع وأعتزل الناس، وهذا المعنى كان مقصود تشويه به الحركة الإسلامية، أن احنا نعتزل الناس، يقال عنا أن احنا نعتزل الناس نعتزل المجتمع، هذا المفهوم لم يكن في حسنا أبدا، ما كانش في حسنا أبدا هذا المفهوم، ولكن اعتزال الباطل، اعتزال الظلمة. ويمكن المفهوم هذا اللي تربينا عليه من يعني الإخوة اللي سبقونا في الحركة بارك الله فيهم، اللي كلام عنهم المرة اللي فاتت الشيخ عبد المجيد وأمثاله، إنهم رفضوا هذا في السجون، يعني حتى في السجون رفضوا هذا سنة 65، لم يؤيدوا الباطل، ولما لم يؤيدوا عبد الناصر رغم جبروته يعني وطغيانه، لم يؤيدوه في السجون. ثم طبعا موقف الأستاذ سيد رحمه الله، رفض أن يكتب ورقة تأييد له تنجيه من المشنقة. فأصبح هذا المفهوم نقل إلينا، لابد أن نحن نرفض هذا النظام المجرم الذي نحى شرع الله عن واقعنا.
يعني لم تشيعوه
لم نشيعه بالعمل، لم نؤيده، وظل هذا المفهوم داخلنا إلى أن قامت ثورة 25.
لا أنا قبل أن أصل إلى هذا المعنى، أنا قضية التوحيد، يعني أنت قلت بعض الألفاظ أنا أراها يعني وأراها خفيفة على السمع،
بسيطة، شوف بسيطة جدا.
المعلوم في علم العقائد أنه علم تأصيلي، يجمع إلى يعني تجده قواعد، يؤصل إلى قواعد وآيات وأقوال أهل العلم، فتجده يعني لا أقول علم جاف، وإنما يكثر منه الأدلة إلى الجانب الروحاني. فأنا أسمع منك الآن ملخص إلى جل العقيدة في كلمات بسيطة، أريد منك يعني أن تعيدها مرة أخرى.
توحيد ننجو به من الشرك، الإسلام عقيدة أهل السنة، أهل السنة والجماعة، ننجو بها من البدع والضلالات. شوف كلام بسيط جدا. الإسلام هوية تجمع هذه الأمة، الإسلام صبغة تصطبغ بها هذه الأمة، الإسلام شريعة تحكم هذه الأمة، لكن في الواقع الشريعة مش لا تحكم لتاريخ طويل من حكم العلمانية وما إلى ذلك. فأصبح يعني عارف انت حضرتك ازاي نتعامل مع هذا الواقع الذي لا يحكم فيه الشريعة. فعشنا حلم الدولة، حلم الشريعة، حلم الدولة الإسلامية، ولكن بنتعامل مع الواقع.
يعني لم تنعزلوا عنه،
لم نعزل عن هذا الواقع. وإن اتهمنا، اتهمنا بالعزلة ونحن ننعزل عن المجتمع، لا، نحن كنا مع هذا المجتمع، مع قضايا، ولكن لم يسلط علينا الضوء، ما كانش يتسلط علينا الضوء. بدليل بعد 25 يناير في الانتخابات الحركة الإسلامية يعني
اكتسحت ما شاء الله.
إذن معنى الكلام هذا نحن كنا موجودين في الشارع، ولكن كان المقصود إبراز يعني ناس معينين بالذات. فهذا المعنى البسيط. طيب الشريعة لا تحكم، كيف أتعامل؟ هل أقع فيها في إثم؟ لا، أنا أرفض المشايعة في العمل، أرفض أن أنا أجاري هذه الأنظمة الظالمة المجرمة التي نحت شرع الله، أرفضها ولا أشيعها بالعمل. شوف معنى بسيط بيربط هذا بالعقيدة والتوحيد، هذا التوحيد بمعنى بسيط جدا.
طب دكتور، بالنسبة أنت تربي الصف أو الحركة الإسلامية عامة تربي الصف على هذه المعاني، عدم مشايعة الأنظمة الدكتاتورية الظالمة العميلة العلمانية إلى آخر هذه المعاني.
ما هي شرعية أساسا؟ ما لها شرعية، بيأتي هذا ضرورة إسقاط شرعيتها.
طيب طبعا بالتالي أنت بتعمل تكتل حول الهوية عشان تجمع عليها الناس، وتكون مطلبا شعبيا عشان تصل بذلك إلى أن تكون راسخ الأقدام في البلد ثم تطبق الشرع. السؤال، كيف استطعت أن توصل هذه المعاني دون أن يخاف أحد منكم من الضغط الأمني والرقابة الأمنية، لا سيما من تلفظ بفصل أو بتطبيق أو بوجوب تطبيق الشريعة؟ يعني هل هذا كان عائق أمامكم أم
لا؟ لا، هو الانطلاق يعني بالمحاضرات، بالدروس المتاحة، بالتواصل اليومي مع الناس، بالعمل الأهلي، أنا كنا في الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، يعني كنا نتحدث بالمحاضرات والخطب وما إلى ذلك، ولكن كان الأهم المعايشة. المعايشة كان القرآن يمشي على الأرض. كنا نتعامل مع الناس بالمعايشة، يعني إن شفنا قرآن يمشي على الأرض في فهم هذه، في طرح هذه المفاهيم. يعني كان هذا كان أهم شيء عندنا من موضوع الخطب، وإن كان ده شيء كان مطلوب، يعني الخطب والدروس والمحاضرات وما إلى ذلك بقدر المستطاع.
وإنما الحضانات أو الحضانات الصغيرة هذه كانت تربي أكثر،
يعني بين قوسين دار الأرقم كانت تعمل. يعني فكان الهدف والمغزى هو إسقاط شرعية هذه الأنظمة العلمانية. لابد في حس، في الحس، حس الشاب أو الفرد أنه يسقط شرعية هذه الأنظمة التي جاءت أو جاءت لنا بالخراب على هذه البلاد الإسلامية. العلمانية هي أس البلاء في هذه البلاد، العلمانية التي يعني أضاعت الأمة الإسلامية.
طيب دكتور، يعني أنا أرى حتى بعد انتخابات مجلس الشعب والشورى، والآن طبعا مصر مقدمة على انتخابات رئاسية، فأنا وجدت في الشارع بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب والشورى حتى في النقابات، يعني النقابات حتى التيار الإسلامي يعني اكتسحها بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا وجدت أن الهوية المصرية هي هوية إسلامية لائقة.
لا صحيح.
إلا رغم هذا أيضا وجدنا تيار لا يطلب إلا الكرامة، لا يتحدث عن الشرع، لا يتحدث عن الإسلام إلا بمعناه الروحاني، أنا أصلي أعبد الله عز وجل، لكن لا تحدثني عن شرع. الآن أنت الآن حدثني عن كيف أكل، أين الخبز، أين الطعام، أين الأموال، أنا أعيش عيشة هنية. هذا المعنى ما دام أن هذا الكلام موجود أصبح في الشارع، كأني أرى من ألفاظك ومن مما طرحت أنك تجعل كل المصائب التي حلت على أمتنا وأن المشكلة الأساسية هي في العلمانية.
صحيح.
طب فسر.
العلمانية لما جاءت يعني لما دخلت بلاد المسلمين عملت إيه؟ يعني إيه الشيء اللي عملته في بلاد المسلمين؟ يعني ببساطة يعني أول حاجة غيابة الهوية، تم تغييب الهوية. لما غابت الهوية، الهوية حصل أو حدث فراغ سياسي أو اغتراب. الأول حصل اغتراب ثم فراغ سياسي، بعد هذا الفراغ السياسي جاء حكم الأرازل، هذا شق. الهوية كمان عملت
الاغتراب، يعني لا يعرف شيئا عن هويته ولا عن دينه.
يعني خلاص يعني بالحضرتك بعد كده جاء انفصال عن المشروع الحضاري الإسلامي. العلمانية فعلت هذا فأصبحت كيانات صغيرة في الأمة. نتج عن هذا تبعية. التبعية مع حكم الأراذل أدخلنا في الفساد.
وكانوا يربون النكد على هذه
السلسلة نكدة. فساد، حكم أراذل، تبعية. أو تبعية، حكم أراذل، فساد. الثلاثة
لا 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 تاني المعنى ده تاني
يعني العلمانية عملت إيه فينا؟
أيوة تمام
ببساطة. أول شيء أنها عملت غياب الهوية أو حصل نوع من أنواع الغبش على الهوية. مش أقول استئصال بس غبش أن الإسلام عميق داخل أمتنا. فغياب الهوية ده عمل نوع من أنواع الاغتراب. هذا الاغتراب أدخلنا في فراغ سياسي. الفراغ السياسي يعني نتج عنه حكم الأراذل، الناس الغير مؤهلة. أصبح يقود البلد من ليس هو أهلا، فأصبحنا حكم الأراذل. العلمانية جلبت علينا الخراب في انفصال الأمة عن المشروع الحضاري الإسلامي الإنساني الكبير. نتج عنه كيانات صغيرة. هذه الكيانات أدخلتنا في صغيرة في التبعية للغرب والخارج، فأصبح في المحصلة حكم أراذل غير مؤهلين أفسدوا وأحدثوا خراب في البلد، في الأمة مش في البلد حتى الواحد. ثم تبعية للغرب، دائما أحتاج إلى الغرب، أستجد الغرب،
وكأنه هو الكتاب والسنة.
أيوة. ثم الفساد. الثالوث النكد أضاع الأمة، وبسبب العلمانية نتائجها الثلاث مصائب الكبرى: حكم الأراذل، الفساد، التبعية. حكم الأراذل يعني هديك مثل بسيط يا شيخ حسام على السريع. يعني محمد علي عمل نهضة صناعية أو نهضة قفزة، ثم طلعت حرب، ثم علي الصدقي جاء مبارك أضاع كل هذا وأدخلنا في الخراب، أدخلنا في يعني الدمار الشامل في بلدنا.
وكأنه ينفذ أجندة لإخماد نعم. ثورة العقول.
لما يسقف بالكم ديفيد كما يعني
سنتحدث عنها. طيب يعني أنا مش عايز أقول إنه فين التيار الإسلامي. أنا أرى في وسط هذا التاريخ السوداوي الذي طرحته الآن، أنا أقول هل يعقل أنه لا يوجد في هذه الفترة بالذات تيار عاقل دين نشط متحرك يناهض هذا الفساد أو يقاوم أو يعمل على تصحيح الواقع إلى آخره؟
موجود في الساحة. كيف؟ لا نستطيع أن نستبعد هذا. يعني موجود فعلا، يعني موجود طبعا الحركة الإسلامية بكل فصائل.
ضحوا لي بين قوسين.
التيار الإسلامي بكل فصائل، التيار هذا التيار الحركة الإسلامية يعني موجود. تيار وطني شريف فيه الليبراليين وفيه علمانيين يعني يحبون البلد ويعني يستطيعون أو يريدون أن تنهض مصر، اللي هو التيار الليبرالي علماني شريف وطني مع التيار الإسلامي والحركة الإسلامية اللي هي تعتبر اللي هي الأكبر، التيار الأكبر في هذا البلد.
أنت قسمت لي.
أيوة. يعني دول اثنين يعتبروا، أنا بعتبرهم في صف واحد. الصف الثاني صف تيار ثقافة كامب ديفيد في رأيي، وتيار العولمة. فكأن البلد فيها تيارين. التيار الأول الحركة الإسلامية، وهي التيار الأكبر.
ومعها الشرفاء.
معها الشرفاء من الوطنيين والراديين والعلمانيين اللي هم يحبوا نهضة البلد.
يريدون أن يعودوا بمصر إلى مكانتها يعني دون أجندة الغرب.
يعني بدون أجندة خارجية.
بالضبط.
وفي المقابل تيار ثقافة كامب ديفيد اللي عمل على تقزيم مصر وتحجيم دور مصر لصالح إسرائيل.
والآن يريد أن يفعل.
الصراع هنا بقى. ثم تيار العولمة. الأهم حاجة عنده لا في عروبة ولا في إسلام ولا في وطنية، أهم حاجة عنده حقوق الإنسان، عنده وده شيء مطلوب حقوق الإنسان، ويستطيع أنه يدخلنا في التدويل. يدخلنا في التدويل في أي لحظة، لأنه بيعتبر العالم قرية صغيرة والعولمة، وده شيء احنا لا ننكره، ولكن احنا عاوزين مصر دولة قوية إقليمية ولها دور إقليمي،
ولا شك ان العولمة بتعمل على إفقار الوطن،
يعني يعني العولمة نتعامل معها التعامل الند، التعامل المستقل مش التابع، ما هو دي من أثار زي ما قلت لحضرتك التبعية. الخلاصة ان اصبح في مصر تيارين، تيار حركة إسلامية ومعه الشرفاء من الوطنيين، وتيار ثقافة كامب ديفيد، كامب ديفيد والعولمة. أصبح في تيارين موجودين في الساحة. هذا يريد بناء قوة، دولة قوية لها دور في هذا العالم، وده بيعمل ثقافة كامب ديفيد تعمل على
تقديم دور مصر،
تقديم دور مصر وتحجيم قوتها لصالح المشروع الغربي، المشروع الغربي، المشروع الأمريكي اللي هو بيخدم إسرائيل. الصراع مع تيار العولمة، التيارين دول هم دلوقتي الصراع في مصر في بالتيارين هدول الموجودين في الساحة.
طيب على هذا دكتور، الآن وملايين الناس يشاهدون هذا ويسمعون هذا الكلام، بماذا توجه ملايين المصريين الآن الذي يسمعوننا بكل طوائفهم، بماذا توجههم وهم الآن تشرح لهم الخريطة المصرية الآن وتضعهم وتضعها أمام أعينهم بكل بساطة؟ أنت ترى الشريف، يعني أنا أريد منك توجيها، أنا أعلم أنهم يعني يفهمون هذا جيدا، ولكن أنا أريد توجيه. الشريف يصطف ورأين وكيف لا يخدع من الشعارات؟ يعني هم الآن اختاروا الإسلاميين، ومن المفترض ألا تقوم مصر إلا بعد 10 سنوات 15 سنة 20 سنة حنقول مثلا، ولكنهم لا يريدون أن يصبروا يوما.
صحيح،
يريدوا من الإسلاميين أن يفعلوا كل شيء في خلال سويعات صغيرة أو بسيطة، فكيف
يعني هذه أنا مش يعني يعني لا يعني الإسلاميين أصبح الشعب بيثق فيهم والشرفاء الوطنيين،
هذا بفضل الله سبحانه وتعالى.
أنا يعني توجيهي لكافة يعني طوائف الشعب إنه يمشي وراء هؤلاء الناس، لازم يمشي وراء الناس هذه ويعطوهم فرصة، بس بشرط إنه يراقبوا هل يسير على الطريق أم سيخدعني. مش هرضى حد يخدعني بعد كده تاني، حتى لو كان ما كائنا من كان لن أخدع، فلابد من وضع ضوابط على هؤلاء الشرفاء، الشرفاء و وطليعة الأمة من الحركة الإسلامية والوطنيين الشرفاء، لابد من ضوابط، هل ستسير هتمشي على المطلوب أم لا. لن يعني يترك أحد لهواه، لن يترك أحد لهواه، لن يترك أحد لبنات أفكاره يعمل ما يحلو له، فلابد نعطي فرصة لهؤلاء ينهضوا بالبلد، لأن البلد محتاجة جهد كل شريف، كل مخلص، فلابد أن نعطيهم الفرصة ونحاسبهم لا نتركهم.
ولذلك حتى التيارات الإسلامية لما طلبت يعني تقوم بتشكيل حكومة قالوا تشكيل حكومة وفاق وطني، حكومة وفاق وطني بين جميع القوى السياسية الموجودة يعني في البرلمان.
يعني يعني أنا أرجو إنه تكون هذا يعني هذا التيار لابد أن يحافظ على حقوق الشهداء، لابد أن يحافظ على حقوق الشهداء، ولا يسقط حق الشهيد بالتقادم أبداً. لو 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 هؤلاء الناس ما جابوش حق الشهداء ليست لهم شرعية، زي ما كنا بنقول قبل كده على عدم شرعية الأنظمة العلمانية،
كذلك
شرعية أي نظام يأتي في مصر إسلامي وطني شريف قل ما شئت، لازم حق الشهداء والقصاص، قصاص العادل. يعني أنا في رأيي قد تتسامح الحركة الإسلامية وهي قدمت كثير من الشهداء من 28 إلى يمكن 2000 قدمت كثير من الشهداء، قد تتسامح في حق أبنائها الذين استشهدوا، ولكن لن تتسامح إذا استلمت السلطة، لا يجوز لها أن تتسامح في القصاص ممن قتل شهداء 25 يناير.
طب
لا يجوز لها التسامح ولا يسقط هذا بالتقدم.
طب رأيك فكرة التصالح في مقابل أن تنازل عن أموال؟
لا أبدا أبدا، لا يمكن، لا يمكن، كلام لا يجوز أساسا بأي حال من الأحوال.
طيب نعود مرة أخرى دكتور ونسأل، كيف تعاملت الحركة الإسلامية مع حكم الأراذل؟
قبل الثورة يعني في تصوري قبل الثورة طبعا رفض لهذا الحكم وإسقاط شرعيته زي ما قلنا من شوية يعني رفض لهذا الحكم وعدم تأييده حتى في السجون والمعتقلات تحت القهر وتحت الإكراه، عدم تأييد هذا الحكم الجائر الظالم. ثم بعد ذلك بعد السجون عدم التعامل مع هذه الأنظمة وعدم إعطائها الشرعية وإسقاط شرعيتها. ثم في 25 يناير في ظني كان في طليعة الشعب المصري في ميدان التحرير سواء من رجال الحركة السابقين أو من الشباب كانوا في الميدان. بعد ذلك
بل في ميادين النصر كلها
يعني الرمز، أنا بتكلم عن ميدان التحرير رمز يعني. ثم بعد ذلك يعني كانت شعارات الحركة الإسلامية اعتصموا وانتخبوا، اعتصموا لضغط على المجلس العسكري أن يسلم السلطة للمدنيين، وهذا الأمر جاء يعني
حتى بالنتائج
والفصيل اللي دخل من خلال التيار فصيل التيار الإسلامي من خلال الانتخابات ننتخب ونعتصم من حق الشعب الأصيل، حق الشعب الأصيل فأن يتظاهر ويأخذ حقوقه بدون تخريب وبدون فوضى. ثم في رأيي أن الحركة الإسلامية لا تتهادن ولا يجوز لها أن تهادن الحاكم العسكري والحكم العسكري أيا كان أو أي حكم قادم، طالما انحرف طالما لم يسير على أهداف الثورة لابد أن تقف لهم، وهذا ظني أن الحركة الإسلامية ستقف لمن يأتي مخالف لمبادئ وقوانين الثورة المصرية العظيمة.
طيب نأخذ تقرير ثم نعود مرة أخرى. تفضل أستاذ حمدي.
عالم في طريق الحق والإيمان. ليه الشارع اختار التيار الإسلامي في الانتخابات الأخيرة؟
يعني اختيار الشعب التيار الإسلامي ده بيرجع اللي هو في الأصل شعب متدين، يعني هو اختار لأنه شاف إنه هو التيار الوحيد اللي واضح موجود بقاله فترة في الشارع قريب من الناس،
علشان هم يكونوا قدوة ليهم وعشان يجيبوا لهم حقوقهم. صراحة يعني احنا انخدعنا بيهم، اول اختبار اتحطوا فيه سقطوا فيه اختبار بورسعيد، البرلمان كله ما عملش حاجة.
شايف ان التيار الاسلامي هو احسن حاجة دلوقتي، بس اكيد في غلطات كتير واحنا محتاجين ده يتصلح.
لا يصلح اخر الامة الا بما صلح به اولها، فعشان كده لجأوا للدين لان الصلاح لن يأتي الا من خلال الدين.
مش الرسول عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي؟ اذا كان الناس ماشية على كتاب الله والسنة يبقى خير، الرسول قاد العالم بكتاب الله والسنة.
ناس عاشت اشتراكية، عاشت بيروقراطية، عاشت رأسمالية، عاشت في ظل فساد استشرى اشبه بالسرطان في دم الشعب كله، فلو ان لا مفر من التغيير يبقى نبعد عن كل الانظمة دي كلها ونجرب مرة بقى في حياتنا طيار ديني نشوف هيوصل بينا لايه.
مش عارف بقى ده هيبقى صح ولا لا، لسه ما تقدمش حاجة تبين ان ده صح ولا غلط.
هم قالوا ان الناس دي ممكن تجيب لنا حقنا،
يعني من قبل الثورة كان طرحهم يعني متوافق مع الشعب او بيمثل الشعب فعلا.
انت مستني ايه تحديدا من التيار الاسلامي في البرلمان؟ ايه اللي انت تتمنى انهم يعملوه؟
قرارات يا باشا، قرارات، لازم قرارات، لازم قرارات.
المهم يبقى فيه افعال، الكلام الكلام اللي يتقال المفروض يتحقق، لكن هم ما عملوش كلام يهدوا بيه الشعب بعد كده ما يتنفسش.
بس طبعا انا مستني طبعا اللي هو يقدم احسن، ومش عاوز حد يعني يشتغل لمصلحته ولا اي حاجه، يعني اهم حاجه مصلحه البلد،
اهم حاجه يركز على الحاجات اللي بتهم الناس، انبوبة البوتاجاز، الخبز، المشاكل الحياتية اللي بتهم كل المواطنين العاديين البسطاء.
محتاجين الناس يعني التيار الاسلامي او الناس اللي في مجلس الشعب تقدر تعبر عن الناس عايزة ايه بالظبط.
احنا طلعنا قلنا خبز، حرية، عدالة اجتماعية، مرحبا بالتيار الاسلامي لو حقق المطالب دي.
يوقفوا جنب الناس اللي هم الفقراء الغلابة.
خبز، حرية، عدالة اجتماعية.
البرلمان برلمان تشريعي في المقام الاول، والمفروض منوط به تشريع قوانين، عايزين تفعيل للقوانين.
اول حاجه احنا محتاجين الامن، دي حاجه اساسيه،
تشريع قوانين، تفعيل قوانين، تطبيق قوانين، الناس تبدا تحس بالامان شويه.
والله احنا منتظرين كتير، سواء في الاقتصاد ولا في السياسه ولا في كل حاجه.
شوف الشعب محتاج ايه ونفذه، تمام. الشعب محتاج امن، الشعب محتاج شغل، الشعب محتاج حاجات كتير جدا، وده كله مش موجود.
شايف ان الاحزاب الاسلاميه داخل البرلمان ممكن ترجع لمصر دورها الاقليمي ودورها الدولي تاني ولا
ممكن لو بدأ تفعيل وتشريع قوانين صح وتطبيق صح.
أعتقد أن التيار الإسلامي يستطيع فعل ذلك.
إذا تحول البرلمان لمنبر للخطابة وكله بيتكلم ومفيش أي تفعيلات ومفيش تطبيق، يبقى مفيش أي حاجة وكأنه ما عملناش أي حاجة.
صعب جدا، لأنه مبتدوا يتعاملوا بنفس المنطقة، أنا دخلت وقعدت على كرسي ومش عايز حاجة تانية.
لو مشوا على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام هيكتسحوا العالم كله كله.
يا ريت بجد، بس دلوقتي لا، ما اظنش صعبه شويه.
التيار الاسلامي هو قادر على فعل، هو التيار الوحيد القادر على فعل ذلك.
ده سهل بالنسبه لهم، سهل طبعا. يا رب.
معالم في طريق الحق والايمان، ونور يستقي هديا من القران، ووحي يعليها متى الانسان يعيد المجد يرفع بالهدى البنيان.
عدنا الى حضراتكم مرة اخرى. تعليقك يا دكتور.
يعني المشهد مش عاوز تعليق صراحة، يعني مشهد رائع، يعني لخص القضية: خبز، حرية، كرامة انسانية، حق الشهداء. اظن واضح ان احنا لازم نتبنى قضايا الجماهير، لازم نعيش مع الجماهير.
هي قضايا ايه؟
قضايا الكرامة، الحرية، الخبز، والمشاكل اليومية. شوف اللي بيقول لك انبوبة البوتاجاز، اللي بيقول لك الحق الشهداء،
والأمن والبطالة،
والأمن طبعا، والأمن كل ده. يعني أهم حاجة تبقى مع الجماهير، هم عاوزين إيش؟ لأن الجماهير لن، يعني مش هسيبك. أنت لفت ذاتك الثقة، اوعى تغتر، اوعى تظن أنك أنت بالخطاب زي ما بيقولوا كده، مش عاوزين خطابات، عاوزين أفعال. يعني أنا بأعجب من الحركة الإسلامية والتيار الإسلامي. قبل الثورة كان يعني بالعمل الأهلي بتاعه والجمعيات الأهلية وأحياء ومسؤولينه في كل الأحياء، كانوا يعني بيشتغلوا بدرجة عالية جدا من الكفاءة، وظهر في الانتخابات، إنه حشد كل حشوده. طب الآن فين حشودك؟ فين حشودك في كل الأحياء؟ فين حشودك لحصر عدد الناس اللي يعني محتاجين عمل في دائرتك؟ انت كنت عامل في دائرة سين او صاد من مصر، عامل حصر لكل اللي هيجوا يدوا لك اصوات.
عندهم بطالة وعندهم مشاكل.
طب فين دلوقتي، فين اللجان هذه؟ ليش ما استمرتش بعد الانتخابات، بعد ما خدت البرلمان؟ لابد ان تستمر هذه في صورة لجان شعبية من ابنائك اللي تحركوا في انتخابات مجلس الشعب. لازم تتحرك
تحصل لكي تحصل كل
شيء. لا، انت لبتي كحركة اسلامية لك فروعك، سواء كان اخوان او سلفيين، لك مسؤولينك في كل انحاء مصر. قبل الثورة كان هم المسؤول الموجود في المنطقة او الحي انه يدعو اكثر الناس لدخول الجماعة بتاعته. ايام الانتخابات كان هم هؤلاء الناس انه يدخلوا اكثر اعداد من الناس، ان يدوا المرشح بتاعهم، وتعاملوا بكفاءة عالية. طب بعد الانتخابات وصلت مجلس الشعب، هل افرادك هدول، هؤلاء الناس افرادك، حصروا مشاكل الناس في الدائرة في المنطقة من البطالة، العنوسة، مشاكل الخبز، مشاكل الانابيب البوتاجاز، المشاكل اللي بتعاني منها انت في دكتي في مقام دولة؟ لازم.
بس ايضا يا دكتور في المؤسسات ما زال هناك ثوره مضاده، يعني الان
انا يعني بتكلم
على مشوش طلبات الاسلاميين كثيره
يا سيدي. ايوه انت على الاقل كن مع الناس، مش مجرد مكلمه، مش مجرد كلام يقال وفقط، لابد ان تدخل في حل مشاكل الناس. والا الناس لا يمكن هتسامحك، لا يمكن، وهتبان في اول انتخابات قادمه. فلابد ان تقدم النموذج، دي فرصه تاريخيه كحركة إسلامية وكوطنيين شرفاء في هذا البلد.
طب نأخذ الاتصال. أستاذ شريف من القليوبية، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أيمن الأصبح.
الشيخ مين؟
أيمن الأصبح.
أهلا وسهلا أخ أيمن، تفضل.
أهلا وسهلا. أنا بس أحب أشكرك على البرنامج الرائع شيخ حسام.
بارك الله فيك.
وأشكر الدكتور عمار هودة.
الله يكرمك.
واقول له ان هو راجل ميداني، وانا كنت عنده في قافله من اشهر قليله، وكان فعلا راجل ميداني وراجل مشارك في العمل الاسلامي، واحسبه كذلك ولو زكي على الله عز وجل. ثم نتطرق يعني ارجو من حضرتك ودكتور مناصر تطرقوا لمشكله لنقطتين. نقطه ايجاد علماء كما يعني نرجع لمكانه العلماء من قبل الامام الغزالي رحمه الله عليه والعلماء الكبار الاقحاح من علماء الازهر الشريف، ثم تطرقوا للنقطه الا وهي استقلال الازهر الشريف. وارجو ان الدكتور عمار يعلق على مساله استقلال الازهر الشريف خاصه في هذا الوقت، لان لو اي مؤسسه طالها اصلاح اظن ان المؤسسه الازهريه لم يطلع اي اصلاح.
نعم.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم يا دكتور، الله يكرمك، جزاكم الله خير.
طبعا الدكتور ايمن هو من علماء الازهر ومن من ضمن الناس، يمكن هو كان ما عرفش نفسه، اللي شاركوا في صلح في محمد محمود، شارع محمد محمود بين الداخليه وبين يعني الداخليه وموضوع محمد محمود. هو تكلم عن استقلال الازهر، دي نقطه خطيره جدا. يعني استقلال الازهر ده من اهم النقاط اللي المفروض احنا نهتم بها كحركه اسلاميه او كشارع موجود يعني في الوطنيين الشرفاء، لان الازهر استقلال الازهر هو الازهر هو زي ما قلنا المره اللي فاتت هو يعني يمثل الوسطيه الاسلاميه السنيه في العالم الاسلامي. وللاسف تم اضعاف الازهر وتم يعني عن قصد انه دور الازهر يقفل للاسف، للاسف الشديد. فلابد من استقلال الازهر. ويمكن احنا بعد الثوره بفضل الله يعني عملنا ائتلاف النهوض بالازهر الشريف والاتحاد العالمي لعلماء الازهر، والحمد لله كنت من احد المؤسسين في
هذا الائتلاف.
هذا الائتلاف وهذا المجلس يعني بحيث احنا قدمنا مشروع موازي للمشروع القانوني، يعني موازي للقانون الازهر اللي اصدره المجلس العسكري قبل انعقاد مجلس الشعب، وكان بطريقه مريبه صراحه يعني
كقانون تنميه
سيناء يعني زي قانون تنميه سيناء وقانون الانتخابات الرئاسيه. كان المفروض يحصل حوار مجتمعي وياتي باصحاب الامر اللي هم الازهره العلماء يضعوا يعني ارائهم في هذا الامر، ما حصلش للاسف. العقليه القديمه عقليه الاوامر تاتي من اعلى للاسف فبتعمل ازمات يعني. طيب. فاستقلال الازهر ده قضيه مهمه جدا،
وايجاد العلماء
نتكلم
وايجاد العلماء بالتالي يعني الامه الان تنهض. طيب دكتور، الدور اللي تستطيع ان تقوم به الحركه الاسلاميه في محاصره الفساد واقتلاعه من جذوره اللي احنا ورثناه من النظام البائد، نسال الله الا يعيده والا يعيد ايامه، ما هو الدور الذي تستطيع ان تقوم به الحركه الاسلاميه يعني في هذا الشان بالذات؟
في تصوري من خلال محورين، محور المجتمع المدني والمحليات القادمه.
طب ناخذ الاتصال الاول. دكتور مين؟ دكتور رمضان عبد السميع من اسكندريه، تفضل يا دكتور.
ايوه السلام عليكم دكتور عمار.
السلام عليكم دكتور
رمضان.
السلام عليكم يا شيخ حسام.
الله يكرمك، الله يكرمك يا استاذ رمضان.
جزاك الله بالخيرات، منورين الشاشه.
الله يبارك لك يا دكتور، اعزكم الله، تفضل.
جزاكم الله خير، الموضوع الجيده الطيبه المطروحه دي.
بارك الله فيكم.
نريد نستمتع برؤيه الشيخ عبد المجيد على شاشتكم المجيده.
ان شاء الله، هذا عهد قطعناه على انفسنا.
جزاكم الله خير.
الله يكرمك يا دكتور.
دكتور عمار الحقيقه اسعدنا بمناقشه جميله في مجال الدولة وتعريفاتها، ويعني أظهر فضيل الشيخ عبد المجيد الحقيقة العالم الجليل.
أي والله.
ودوره الرائع الحقيقة في مناقشة الدولة الإسلامية العصرية.
نعم.
ونرجو أن يشرفنا على الشاشة ويطربنا بأدائه الجميل في تعريف الدولة العصرية وإنجازاتها وما يجب أن تكون عليه في هذا الزمن.
ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير،
جزاك الله خير في رمضان، بارك الله فيكم. دكتور عمار على كل هو استاذنا يعني وله فضل علينا كبير بعد الله عز وجل.
بارك الله فيكم.
تفضل دكتور.
يعني هو انا في رايي من خلال محورين، محور المجتمع المدني لابد ان الحركه الاسلاميه تهتم اهتمام تهتم اهتمام كبير بالمجتمع المدني والمحليات القادمه، يعني انتخابات المحليات القادمه بمشروع يعني معد لكيفيه التعامل في المحليات. للمحليات اكثر التصاقا بالناس اكثر التصاقا بمشاكل الناس. ويمكن الموضوع التجربه التركيه شاهد على هذا الكلام، انه يعني التجربه التركيه كانت بدات بالمجالس المحليه. فارى ان الحركه الاسلاميه لابد ان تعمل من خلال المجتمع المدني من خلال المحليات. ويمكن احنا لنا تجربه بسيطه في المجتمع المدني، يعني في من خلال جمعيتين، جمعيه دعوه اهل السنه والجماعه لاحياء الامه والجمعيه المصريه لاداره الازمات. استطعنا بفضل الله من خلال الجمعيتين نحن نقدم ما نستطيع يعني ان نفعله بجهدنا القليل. جمعيه دعوه اهل السنه والجماعه لاحياء الامه تصحيح المفاهيم اللي تربينا عليها، تصحيح المفاهيم في التوحيد، في مشاركه الامه، في قضايا عرض الاسلام بالاسلام الوسط الحقيقي. الجمعيه المصريه لاداره الازمات دائما ما نعمل الحوارات المجتمعيه، حوار مجتمع، نسمع اراء الناس، حوار مجتمع. ممكن في قانون تلميذ سيناء الاخير وقانون الازهر ان شاء الله هنبدا فيه ان احنا نعمل حوار مجتمعي مع علماء الازهر الشريف ومع الناس المهتمين لقضيه الازهر، قضيه مصر كلها. في قانون تلميذ سيناء عملنا حوار مجتمعي مع كل اطياف اهل سيناء، وبدانا بالنقابات وسمعنا اراء لا تتخيلها شخصا في هذا الامر. هنبدا ان شاء الله برضك حوار مجتمعي في قانون.
امبارح كنت برضه في مؤتمر وقبله في مؤتمر يعني اراك لك جهد واسع في هذا،
لان انا ارى ان فرض الحركه الاسلاميه لابد ان يلتصق بالناس ومشاكل الناس. يمكن في الوقت مشكله موجوده في والاسف الدعاء في شمال سيناء، شمال سيناء للاسف في قضية يمكن وأنا جاي مع حضرتك تكلموني قضية يعني لا ينبغي أن يتعامل مع ناس يعني علماء على الحدود
بهذه الطريقة،
بهذه الطريقة يعني عقليات سبحان الله. فأنا أرجو من الحركة الإسلامية أن تتعامل مع ملف الفساد عن طريق الجمعيات الأهلية، تراقب وتحاسب، ثم عن طريق المحليات القادمة إن شاء الله.
طب أنت أنا أذكرك بشيء أنت قد تحدثنا معي فيه. قلت المجالس المحلية، أنا أريد أن تفسر لي أكثر يعني وللمشاهد أيضا. أنا قلت أن إذا لم يأخذ مجلس الشعب والشورى قرارات قوية فإن الحالة عند الناس يقل قيمة المجلسين، يعني مجلس الشعب والشورى تقل عند الناس هذه الروح التعاطفية مع هذين المجلسين. أنت قلت الأداء الذي يكون في مجلس في المجالس المحلية إذا كان أداء قويا يرفع، لأنه أكثر التصاق بالناس، يستطيع أن يرفع من شأن من يكون يرفع الراية في مجلس الشعب والشورى.
نعم أنا أرى بتصور يعني إن الناس أعطت مجلس الشعب والشورى فالترموت كان عالي في تفاعل الناس مع الإسلاميين، لكن في ظني هذا سيندل
بدا
تدريجيا لانه يعني مكلمه، في ظني مكلمه، يعني مش شايف حاجه، يعني مش يعني مش حاسس بشيء بيتغير في واقعه. المجالس المحليه اظن لو لم تستغل الحركه الاسلاميه المجالس المحليه في القرب من الناس ومشاكل الناس وحل مشاكل الناس اليوميه ستخسر كثيرا، ستخسر كثيرا. لابد العمل، انا في رايي المجالس المحليه اهم يعني من مجلس الشعب والشورى بكثير، لأن الإنسان المصري عاوز يعني كرامة، عاوز خبز، عاوز كرامة. مش معنى كرامة إنه يعني كرامة إنه يعني ما يقفش طابور العيش، ما يقفش، ما يموتش عشان أنبوبة بوتاجاز، ما بيحصلش في الدنيا هذه كلها حاجة أبداً أبداً. فالمجالس المحلية هي أكثر التصاقاً. إن لم تأخذ الحركة الإسلامية قضية المجالس المحلية والمجتمع المدني هيبقى في مشكلة كبيرة جداً على الحركة الإسلامية، الترمومتر بتاعها هينزل.
طب استاذ إيه محمد من اسكندريه تفضل. استاذ محمد طيب ماشي وفصل. طيب يقودنا هذا لسؤال اخر دكتور، هل الحركه الاسلاميه ممكن ان تكون بديل عن الامه؟
لا يمكن، لا يمكن
هذا عشان لا يمكن انا برضه لا اعلق لا لا في مجلس الشعب والشورى.
لا لا الحركه الاسلاميه لا يمكن ان تكون بديله عن الامه، ولكن هي خادمه للامه، تتبنى قضايا الامه، تقوم بمقام الرسل.
الله اكبر.
الرسل الرسل هي مش العلماء ورثه الانبياء، الحركه الاسلاميه اظنها هي تقوم مقام وراثه الانبياء في تبني قضايا الامه، ولا تنتظر الاجر الا من الله. لا تنتظر الأجر إلا من الله. فالحاسة الإسلامية هي
خادمة. وأخرى تحبونها نافلة نصر من الله فتح
يعني وبشر. الحاسة الإسلامية هي يعني خادمة لهذه الأمة. تفعل هذا تعمله ليه؟ عشان تأخذ الأجر من الله، تحتسب أجرها عند الله. ما بتسألش أحد أجر، تسأل أجرها من الله بس فقط. فالحرف الإسلامية ليست بدين عن الأمة، هي تتبنى قضايا الأمة. تستطيع يعني أن تقول يا شيخ حسام إن الحرف الإسلامية بين قوسين خادمة الأمة، هي بتخدم الأمة ثم تأخذ أجرها من الله. طيب كيف يعني نوفق؟ يعني أنت هتسألني سؤال وتقول لي مثلا طب ليه تكون خادمة الأمة؟ لأنها بهذا الأمر يعني دعوة، تكون الدعوة مش بالخطابة ولا بالشعارات ولكن بالأعمال،
بالالتصاق
بالأمة. فكده بتحول يعني تحول من لا يفهم الإسلام حقيقة إلى إنسان يفهم الإسلام من خلال التعامل الدين المعاملة. هي ليست بديعة على الأمة، لا يمكن أن تكون بديعة على الأمة.
ومع ذلك الأستاذ محمد قطب كان يقول في كتاب مفاهيم ينبغي أن تصحح، كان يقول بأن كانت عبادة الصحابة الكبرى هي العمل، وإنما كانت الصلوات والزكوات فقط كانت محطات ليستزيد منها ثم ينطلق. الأستاذ محمد أظنه أعاد الاتصال. أستاذ محمد الإسكندرية تفضل. أستاذ محمد
السلام عليكم. نعم
السلام عليكم وبركاته. تفضل أستاذ محمد.
احنا حقيقة بنشكر ضيفك الطيب اللي بيطرح المسائل الحيوية، يعني الطرح ده طرح مطلوب واحنا فعلا بنستفيد منه، ويا ريت نكثر من امثال هذا الطرح الطيب في المسائل الحيوية دي، لان العصر اللي احنا نعيش فيه ده محتاج فعلا للابعاد الطيبة والشرعية اللي فيها شكل يعني فعلا تأصيلي عظيم.
إن شاء الله ستجد
المنفعة الطيبة دي يعني.
بارك الله فيكم، ستجد ما يسرك بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب الدكتور هتكمل؟
أنا عاوز أكمل شيء بارك الله فيكم. فالحاجة الإسلامية ليست بديلا. هذا بيستلزم إيش؟ أو بيخلينا ندخل في يعني بيترتب على هذا وبناء على هذا إيه؟ أول حاجة لا تعمل الحاجة الإسلامية بمنطق الاستعلاء أو الاستقواء. الأكبر منزلق أنها تستقوي أو تظن انها يعني مستعليه على الامه، ده خطر. لازم تعمل بروح الفريق مش بروح القطيع. لازم تعمل بالمنطق الثوري مش بالمنطق الحزبي الضيق.
لا معاني تاني معلش كررها تاني معلش.
يعني اول حاجه لابد ان تعمل بروح الفريق وليس بروح القطيع. لابد ان تعمل بمنطق الثوره والفكر الثوري والمنطق الثوري في تبني قضايا الامه، مش بمنطق الحزبي، حزبي وطائفتي وجماعتي ابدا. لابد ان تعمل بمنطق ان اطرها هي اطر عمل مش اطر انتماء. تقدم مصلحه الاسلام ومصلحه الامه على مصلحه التنظيم والاطار، فتقدم المصلحه العامه على المصلحه الخاصه.
يعني اذا تعارض الاطار العام مع الاطار الخاص والاطار العام والاسلام.
ايوه الاطار العام الاسلام والامه. فلابد ان تقدم.
حاضر
أن تقدم.
طيب معنا أم أسلام، تفضل يا أم أسلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله خيرا.
بارك الله
فيك. ربنا يبارك فيكم يا رب.
الله يكرمك يا أم أسلام.
والله يا شيخ أنا بقول يعني في 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 الموضوع اللي حضراتكم تكلموا فيه، هو فعلا هي مش اللي بس وصل للبرلمان. أنا شايف إن في حرب بعيد بقى عن اللي حرب اللي إحنا خضناها التشكيك، وفي العمالين اللي كانوا بيقولوه اللي قعدنا سنة نسمع يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما يعي القلوب والأبدان يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. إنما دلوقتي اللي حاصل في أرض الواقع إن هم كل ما بيجوا يعملوا حاجة بتحصل 100 حاجة قدامها، كل ما يجوا يقوموا بحاجة تحصل 100 حاجة قدامها. يعني كل ما بننشغل بقضية عايزين نحلها نلاقي كذا قضية تانية بتتفتح. طيب والآخر هنوصل لغاية كذا لفين؟ يعني عايز يعني مين لغايه دلوقتي اللي احنا مش هنقول مين، احنا كلنا عارفين مين، بس ازاي هو الموضوع محتاج حل اكبر من ان احنا نقعد نسمع بعضينا بس. لان انا شايفه يا شيخ طبعا حضرتك عارف انا كنت من زمان بتمنى، ومن بدايات كنت بتمنى ان احنا يبقى لنا كيان سبحان الله ولا حول ولا قوه الا بالله. هم سابونا نعمل اللي احنا عايزينه بس في الاخر وصلنا طيب مش هتوصلوا لأي حاجة تتغير، مفيش حاجة هتتغير في أرض الواقع. بالعكس بيجوا يناقشوا قضية الأنابيب، تزيد الموضوع ويتقفل يعني بأكتر ويتحكم أكتر. كل ما نتكلم في قضية تتفتح قضية، تكون يعني عايزين يكرهوا الناس في الإسلاميين. طب ما هم الناس دول هم اللي انتخبوا الإسلاميين، هم المسلمين. انا مش عارفه في ايه. يعني نفسي اسمع من نواب لينا يحكوا لنا حصل ايه في الحاجات في الحاجات المستخبيه. انا نفسي اسمع.
ان شاء الله ستسمعي ما يسرك ام اسلام. هذه المداخله تذكرني بشيء مهم من كلام الشيخ عبد المجيد، الا وهو ان اعيش في الواقع واطلب المستحيل. هي الآن ترى الدنيا سوداوية، إلا أننا ينبغي علينا كمسلمين أننا في هذا الواقع الذي يعني يظن البعض أنه سوداوي، ورغم هذه الثورة المضادة ورغم هذه الألعاب، ورغم أنهم يودون أن ينظر الناس إلى مجلس الشعب والشورى بخروج الأمريكان وهروبهم بأنه مجلس لا قيمة لها، احنا أعطيناكم المجلس لتلهو وتلعبوا فيه. إلا أنه ينبغي علي أنا كإسلامي أو كمسلم أو كحتى مصري أصيل أحب الوطن وأنتمي لهذا الوطن بكل قوة، أنني لا ينبغي علي أن أطلب المستحيل. أود منك أن توضح
يعني
هذا.
هو دائما يعني أعيش الحلم وأتعامل مع الواقع، أحتفظ بهدفي و يعني أتعامل بحلم، يعني عاوز يعني ايه الشيء اللي انا عاوز اوصل له، ما افقدش حلمي واتكيف مع الواقع. فطبعا السيده الفاضله ام اسلام هي بتتكلم عن واقع للاسف يحارب الاسلاميين. لازم نصبر، يعني لازم يعني يستسع صدر الحرس الاسلامي لكل هذا، ولا تجر الى يعني مشاكل او اشياء يريد العدو أن يدخلنا فيها. لابد أن أصبر وأتحمل،
ولابد أن أبين لكل الناس أن هذا الشعب لحمة واحدة.
نعم.
يعني لا يستقر علينا أو لا يجعل هناك يعني شيء لدخوله في هذا الوطن.
لابد يتحجج بأي شيء. لازم أن نصبر وتسع صدر الحركة الإسلامية. لابد.
طب هذا السؤال أيضا أو هذا المعنى يجرنا إلى سؤال آخر. ماذا تقول أو ترد على هؤلاء الذين يقولون بأن التيار الإسلامي لو وصل إلى الحكم في مصر سيجر مصر في حروب وويلات كثيرة مع إسرائيل ومع أمريكا؟ بماذا ترد؟
التيار الإسلامي يعني هو دائما في يعني هم عاوزينه دائما في المدافع. يعني لو عمل ما يعمل التيار الإسلامي هيقال عنه ما فيش كلام. يعني احنا دي بديهية من البديهيات. التيار الإسلامي يعني دائما هو الهجوم عليه مستمر. لكن موضوع الصدام في رأيي الشخص أنا تيار ثقافة كامب ديفيد هو الذي يروج لهذا. عاوز هو يخلينا
مقزمين،
عاوز يقزم مصر ودور مصر. هو بيرى شايف أنه لو إجا الإسلاميين، لو أتى الإسلاميين خلاص هي عنتريات وخطابات هتدخلنا في حرب مع إسرائيل، تخلينا نرجع 100 سنة
تبدأ صورة الصواريخ
والإسلاميين هيدمروا مصر وخربوها، وعندكم أفغانستان وعندكم المعروفة يعني
التهم معلمة جاهزة.
لكن التيار الإسلامي المفروض لا يعني لا يصطدم، لا يأخذ بمنطق أو بمنهج الصدام ولا منهج الاسترضاء الذليل. إن أنا خنوع انبطاح، لازم أعمل توازن بين
أبين لأعدائي أنني
حافظ على الثوابت، حافظ على الثوابت، ثوابتي الإسلامية، ثوابتي الوطنية، أكون إنسان متوازن بين أن لا لست صدامي ولست انبطاحي. أشوف المتغيرات، مرن مع المتغيرات الدولية والإقليمية، أسعى لبناء وتقوية بلدي، أكون غير يعني مش لقمة سائغة أمام العدو. لا أصطدم بالعدو، لكن العدو إذا يعني إذا اقترب مني يعني بالبلدي لحم مر، لا لحم مر، لكن لا يعني أنا ما بعملش معاه أي صدام. يعني الند للند
ولكن لا لا أفاطي ولا أبطح وإنما أحافظ على كرامتي
على كرامتي وعلى وعلى حقي وأبني دولتي
هناك.
لكن, هو لكن هذا التيار بقى دائما يقول لك الإسلاميين صداميين هو عاوز يعمل يعني نوع من أنواع يعني
تشويه الصورة أمام المتابعين يعني لكي يخافوا يعني يقول يا عم احنا مالنا واحنا جالسين في بيوتنا وفي بلدنا آمنين.
ثقافة كامب ديفيد زرعت فينا هذه الثقافة ثقافة الانبطاح عشان المشروع الأمريكي الإسرائيلي. أنا مش حارب أمريكا ولا إسرائيل ولا الغرب أنا عاوز أبني بلدي
بالضبط. وهذا ما حدث في في الهند كما نسمع بس نأخذ هذا الاتصال. الدكتور خميس من اسكندرية تفضل. دكتور خميس
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا سعيد جدا بحضرتك بالمشاركة الطيبة دي مع أحد رموز دعوة مباركة كانت في حظر تام أيام الطاغية الماضي وإحنا كمدرسة أهل السنة والجماعة بإسكندرية تربينا على هذه الدعوة المباركة على هذه العلامة الفاضل الشيخ عبد المجيد يوسف الشجلي وكنا والشعب المصري في خندق واحد حيث أننا لم نعترف يوما بشرعية هذا النظام وأننا كنا نريد إسقاط من اللحظة الأولى. فإحنا شاكرين جدا لإبراز هذه المدرسة المباركة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تتم النعمة بصدقكم لفضيلة الشيخ قريبا إن شاء الله رب العالمين.
بارك الله فيكم. جزاكم الله خير دكتور خميس. طيب تود أن تكمل؟
لا أنا بشكر الدكتور خميس على هذا ويعني إن الشيخ عبد المجيد ده سلسلة من سلاسل الدعاء إلى الله عز وجل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقيدهم لحفظ هذا الدين في كل زمان ومكان. فبارك الله في هذا الشيخ وفي هذه المدرسة.
أستاذ عماد من عريش تفضل. فصل الاتصال. طيب طيب دكتور ايه اللي ممكن او اللي استفادته الحركة الإسلامية من تجارب الآخرين في النهضة والقوة والمشاريع؟ انت شايف من منظورك الشخصي انت التجارب العالمية اللي احنا ممكن الحركة الإسلامية في هذا الوقت تستفيد منها؟
والله انا في رأيي يا شيخ حسام الشخصي لابد ان استفيد من كذا تجربة موجودة في العالم الحركة الإسلامية.
الا وهي
مثلا على سبيل المثال تجربة زي تجربة ماليزيا في التعليم زي ما قلنا من شوية تجربة تركيا في المحليات واشياء كثيرة يعني تجربة الهند الهند في الصناعات الصغيرة والمتوسطة
حتى اصبحت قوة عظمى
في البرمجيات قضية البرمجيات في الهند يمكن
تتحدث عن الواقع
الهند يعني يمكن يعني ذكرني بان في ايام الدعوة لو اجاز هذا يعني الشيخ عبد المجيد حفظه الله اشار الينا بان احنا نعمل جمعيه في المجتمع المدني تخيل سماها ايش هذه الجمعيه يعني كنت متخيل انا بعقلي البسيط هي مثلا انصار مثلا
سنه
يعني ودي اسماء طيبه ورائعه وجميله يعني مطلوبه لكن اشار علينا بجمعيه الصناعات الصغيره تنميه الصناعات الصغيره والمتوسطه 2003
وهي موجوده الان
2003 يعني اشار الينا ان احنا ناخد بالنا من قضيه الصناعات الصغيره والمتوسطه ودرس لنا تجربه الهند في هذا المجال. فلابد من الحركه الاسلاميه تستعين او تستفيد بالتجربه الهنديه تجربه الصناعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر والبرمجيات في تركيا في ماليزيا في البرازيل البرازيل نفسها.
نتوقف عند البرازيل بس ناخذ تليفون ام عبد الرحمن من اسكندريه تفضلي. تفضل يا مرحبا.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
من فضلك اسمح لي اتكلم معاكم بمنتهى الصراحه ولازم يكون عندكم سعه صدري للي هقوله لان اللي هقوله هو ده الواقع.
تفضل.
لان اذا كنا احنا فعلا بنبحث عن الدوله الاسلاميه الحقه فنرى مثلا ونشوف المجلس الشعبي مثلا اضرب لك مثال مجلس الشعب اللي عندنا ده اسمع ان حزب النور بيشكو العزله والوحده واسمع ان في تحالفات بين الحريه والعداله والليبراليين والعلمانيين في المجلس ده اول حاجه. تاني حاجة أسمح إن الإسلاميين نفسهم أو المشايخ الكبار أنفسهم انقسموا يعني الشعب أوشك إن هو يختار مرشح إسلامي بعينه مرشح إسلامي بعينه. فإذا بي أجد بعض المشايخ الكبار أصبحوا الآن بيهددوا الشعب أو بيقولوا بيخوفوا الشعب بمعنى عام بيقولوا على فكرة لو مصر مسكها واحد إسلامي هنتعرض لعزلة وهنتعرض هيتضايقوا علينا وهيبتدوا يحمونا من المعونه ومن الاكل كاننا رايحين في ايه في مضيق مظلم ولا نفق مظلم وفي ايه بالظبط احنا بنحارب انفسنا بانفسنا وبعد كده انتوا عايزين دوله اسلاميه ازاي؟
جزاكم الله خيرا يا عبد الرحمن. الاستاذ سامح من المنيا، تفضل استاذ سامح. السلام عليكم وبركاته. فصل الام عبد الرحمن، انا اعلم انها تقصد بعض العلماء، انا اعلمهم جيدا، ولكن يعني ما قدره الله عز وجل سيكون باذن الله سبحانه وتعالى.
انا في رايي ده فرز، لازم يحدث فرز، لازم يحدث فرز للمواقف وفرز للاشخاص والمفاهيم، ده شيء طبيعي. يعني انا لما بعتبره شيء امر طبيعي جدا يعني هيبان.
انا لكي اصل الى استاذيه العالم الخلافه لابد ان ابدا بالنواه الاولى وهي قيام الدوله الاسلاميه، فبالتالي بفضل الله سبحانه وتعالى. وانا اظن ان التيار الاسلامي اذكى من هذا الذي يحك به ليل نهار، انا اظن انه اذكى.
في الاشكاليه عندي برضك يعني يا شيخ حسام، ان مفهوم الدوله الاسلاميه مفهوم يعني يمكن يعني ابتسر في في يعني يعني عاوزين نعرف ان الدوله الاسلاميه دولة شورى، دولة عدل، دولة مؤسسات، دولة يعني حقوق إنسان، هي يعني هي هذه الدولة الإسلامية. فدولة عالمية، دولة إنسانية، دولة رسالية. فهم خايفين ليه من الدولة الإسلامية؟ ليه يعني؟ ما الهدف من وراء هذا؟ يعني استغرب. فأنا رد على أم عبد الرحمن، يعني الفرز ده موجود ان شاء الله يعني.
لا بس انا اطمئن ايضا الاخت ام عبد الرحمن، اقول لها يعني ما تتخيليش كم الضغوط والمخططات لافشال مجلسي الشعب والشورى. والله هذا ليس دفاعا عن اخواني فحسب، وانما هذا تقرير للواقع والحقيقه. نحن نجلس يعني يحاك لهم ليل نهار، و يريد البعض منهم أن يصطدم مع الجيش مثلا أو وإلا أن إخواننا يعني على قدر من الذكاء، أسأل الله عز وجل أن يثبتهم. طب يعني أنت ترى في كم دقيقة، عشان أنا أود منك أخطف منك كلمتين لاطمئنان على الحمى القلعية، بما أنت يعني رئيس غرفة العمليات في الطب البيطري في العريش. لكن قبلها، أنت تظن الحركة الإسلامية كيف ستتعامل في هذا الوقت في دقيقتين مع حكم الأراذل؟ معلش أنا دقيقتين حتى لو معاني مقتضبة جدا.
ترفض هيمنة العسكر، عسكرة مصر ترفضها تماما بشتى الوسائل. لابد أن يرجع الحكم المدني المؤهل إلى حكم مصر، والعسكر أو الجيش مؤسسة وطنية محترمة تدافع عن البلد وتدافع عن تراب هذا الوطن، لكن لا تدخل في العمل السياسي. لابد أن تحافظ على وهذا سياسي. أفضل وهذا أفضل دور
سياسي يا دكتور، ده ما ودونا في داهية في الثمان شو أنا في السنة دي
يعني. لا ده في 60 سنة حكم العسكر للأسف. دور الحركة الإسلامية أن تمنع هذا بشتى الطرق، تمنع عسكرة مصر ومفهوم العسكرة لمصر، زائد انها تحاسب كل من ياتي الى سدة الحكم في مصر. لابد.
في دقيقة طمنا بالنسبة للحمى القلعية، وهل هذا هو مصدر من عند اسرائيل كما يقول البعض، ام انها يعني ام ان اسرائيل بالفعل لكي تفشل المشروع الاسلامي ايضا تريد ان تقضي على الثورة الموجودة، الثورة الحيوانية في مصر، لكي يعني تطيح
أنا رأي شخصي
مشروع يعني الإسلام أيضا.
يعني أنا يمكن في هذا الملف يعني متفاعل معه، ده يعني الفساد يعني عاوز يقضى على الثروة الحيوانية في مصر عشان مصر ما تنهضش وتستقل، عشان تبقى دايما تابعة للغرب، دايما تستورد الغذاء، استيراد الغذاء من برا أو من الخارج ده في منتهى الخطورة في 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 يعني تدمير الثروة الحيوانية، مش مجرد حمى قلعيه وغيره. دلوقتي ما هو ظاهر دلوقتي الامراض اللي هي دواجن دلوقتي N9 ظاهر دلوقتي، فهي القضيه قضيه فساد بيحاول ان يضرب الثروه الحيوانيه في مصر، قطاع الثروه الحيوانيه، وده طبعا يعني ملف كبير جدا. يعني ظلم الطبيب البيطري، ظلم عدم فصل زي ما شوف حصل في الازهر. الازهر عاوز
استفراد الطب البيطري
وزاره مستقله، الاهتمام بالطب البيطري زي ما سهم بالاهتمام بالدعاء في مجال الازهر، المفروض الاهتمام بالطبيب البيطري، مش ده مش 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 الطب البيطري بس، في كل المهن. فالثروه الحيوانيه مهدده بفعل الفساد الموجود في البلد. يعني انا اديك على سبيل المثال، هم دلوقتي بيحاولوا يرحلوا القضايا على انفاق سيناء، احنا مش عارفين بقى هو دخل من انفاق سينا ولا من السلوم ولا بسبب اللجان اللي راحت تجيب من اثيوبيا والسودان لجان اخذت الاف الدولارات وجابت حاجات موبوءه. فالقضيه قضيه كبيره جدا. لكن انا يعني بأطمئن الناس ان موضوع اللحمه يعني طالما مغليه وما فيش مشكله, بس هي بتهدد الثروه الحيوانيه, بتهدد قطاع الثروه الحيوانيه في مصر, وده بيخلينا ندخل في التبعيه ثاني ان احنا ما نستقلش. يعني كان في مشروع البتلو هيوفر لمصر 30,000 طن سنويا, الوقت وقف هذا المشروع وكان مرصود لحوالي 450 مليون عشان يبدا مشروع انتاج البتلو, ده وقف بعد هذه الكارثه بتاعت الحمى القلاعيه.
لكن انت تطمئن المشاهدين
لا
يستطيع
طبعا من الناحيه الطبيه
ما دام مغليا
لا فيش اي مشكله, خراب للثروه الحيوانيه في مصر وده بيدخلنا في التبعيه زي ما قلنا. تبعيه الفساد بيجيب لي تبعيه ان انا هستورد من بره, واللي بيجي من بره ممكن يهدد صحه الانسان نفسه. ما يعني
نسال الله عز وجل ان ياخذ على ايدي الفاسدين الظالمين بكل قوه, ان ربنا قادر على ذلك. ولا سعدت بلقائك والوقت انقضى سريعا كانه لحظات.
نسال
الله عز وجل ان يبارك فيك وفي علمك وان يمتعك بالصحه والعافيه. باسمي واسم جمهور قناه الناس يعني أشكر الدكتور عمار لحضوره معنا على حلقتين متتاليتين. أسأل الله عز وجل أن ينفع بك وأن يجعل هذا العمل خالص لوجهه وأن يجعله زخرا لنا يوم أن نلقاه, إنه هو النعم المولى ونعم النصير. أعزائي المشاهدين, جزاكم الله خيرا لحسن استماعكم وإنصاتكم لنا, وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في طريق الحق والإيمان ونور يستقي هديا من القرآن ووحي يعلي هامة الإنسان يعيد المجد يرفع بالهدى البنيان معالم في طريق الحق والإيمان.